السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول سادتنا وعظمائنا وأئمتنا من عظماء المسلمين، حول أئمة الهدى وحول مصابيح الدجى. ما زال الحديث حول هذا القائد أبي المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، عشنا في اللقاء الماضي وبينا عدة جوانب في شخصية هذا القائد الهمام. فهذا القائد الهمام رحمة الله عليه كان رجلا صالحا، وكان رجلا عابدا، وكان محبا لله ولرسوله وللإسلام، لا كما يقول هؤلاء الكذابون والأفاكون أنه كان فيه وفيه وفيه، أعوذ بالله. ولكن سبحان الله العظيم، لعل الله جل وعلا ما أراد أن يقف عداد حسنات صلاح الدين رحمة الله عليه. فلما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وقيل لها إن أناسا يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها أصحاب محمد ماتوا فقطع الله عنهم العمل فأبى ألا يقطع عنهم الأجر. إذا مات الإنسان توقف عمله، ولكن كلما خاض الخائضون في سيرته سواء في حياته أو بعد مماته، كلما كان هذا في ميزان حسناته. ونحسب أن هؤلاء ممن يخوضون في صلاح الدين وممن يلوكون في سيرة صلاح الدين أن الله جل وعلا يجري هذا كله في ميزان حسنات هذا العبد الصالح وهذا القائد العظيم صلاح الدين يوسف ابن أيوب رحمة الله عليه وعلى أبيه. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن نواصل المسيرة الآن حول بعض الزوايا في شجاعة هذا القائد الهمام، حتى نتعرف بعد ذلك على أصله وعلى نشأته ومن أين أتى صلاح الدين رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، ذكرنا في اللقاء الماضي جانبا عظيما من تعلق صلاح الدين بالله رب العالمين، وذكرنا جانبا عظيما من تمسك صلاح الدين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعظيم الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نتكلم عن باقي هذه الزوايا المختلفة من حياة هذا القائد أبي المظفر رحمة الله عليه. هذا القائد يا إخواني صلاح الدين رحمة الله عليه كان يحمل أحلاما وأمنيات، وكان يحمل بعض الرؤى، وكان يرجو لو أنه حققها بالفعل. وفي صلاح الدين يصدق قول القائل وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. هذا هو صلاح الدين والله يا إخواني، لم يعرف للراحة سبيلا قط، مرتاح يوما من الأيام، كل حياته إما في عبادة وإما في طلب العلم وإما في حضور مجالس العلم وإما في ساحات القتال وفي ميادين الجهاد، وإما ينظم أمور الدولة وأمور الأمة من بعده. هذا هو صلاح الدين رحمة الله عليه، لم يكن منهمكا ولا منشغلا بجمع الأموال. انظر إلى حياة أحدنا الآن يكرس كل عمله وكل وقته وكل جهده في سبيل جمع المال حتى ولو على حساب دينه، حتى ولو على حساب الصلاة، يهمل في الصلاة ويهمل في أمر الدين بسبب وبدعوى أنه يسعى خلف الرزق. وهذا واهم ورب الكعبة، لأن الله رب العالمين تكفل بالرزق. نعم ما علينا إلا أن نسعى، وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب، لكن لابد أن نعلم أن الغاية من وجودنا في هذه الحياة هي أن نحقق العبودية لله رب العالمين. والسعي خلف الأرزاق والسعي خلف الأموال هذا سبب لتحقيق هذه الغاية، لكننا وبكل أسف عكسنا الأمر، جعلنا السبب هو الغاية، وجعلنا الغاية هي السبب، وجعلنا الغاية تابعة لهذا السبب. صارت الغاية عندنا هي الأموال وجمع الأموال من حلال أم من حرام، والصلاة والعبادة تابعة لهذا السبب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لم يكن صلاح الدين هكذا، بل كان رجلا صالحا عابدا لله رب العالمين، أقام الدنيا كلها من أجل أن يعبد الناس لله رب العالمين، وأن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الدنيا إلى عدل الآخرة، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا صلاح الدين. صلاح الدين رحمة الله عليه لم يكن كما قلت لحضراتكم يأكل أموال الناس بالباطل، لم يكن يلهث خلف الدرهم والدينار. والله لقد مات صلاح الدين وما ترك لأولاده أي شيء من حطام الدنيا، ما ترك لهم إلا هذه السمعة الطيبة، ما ترك لهم إلا هذه السيرة الطيبة. انظروا إلى صلاح الدين، اسم يدور مع الشمس والقمر. كم من أناس معهم من الملايين تركوها لأولادهم من بعدهم لا يعرف عنهم أحد شيئا. إياك أن تظن أنني أدعو بذلك أن تترك أولادك من بعدك فقراء، لا، أن تترك أولادك مستورين لا يسألون الناس أفضل من أن تتركهم فقراء يسألون الناس وينتظرون من الناس. لكن الأفضل من هذا كله أن تكون على هدى وعلى تقى، وأن تكون عنصرا فعالا في أمتك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يصنعون، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أعظم ما يتركه الإنسان لأولاده من بعده تقوى الله، وأن يقول كلمة الحق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكان السلف يعملون المعروف ويعملون الخير بنية أن يبقى هذا الخير لأولاده من بعده. وكان أبوهما صالحا، رحمة الله على سعيد بن المسيب، كان إذا صلى السنة وكان إذا صلى النافلة وصلى التطوع يطيل في هذه الصلاة، يطيل فيها على غير المعتاد. فلما سئل عن سبب ذلك قال: أطيل في صلاتي هذه من أجل ولدي هذا ومن أجل ابني هذا. أقول أيها الأحبة الكرام، صلاح الدين رحمة الله عليه لم يترك لأولاده درهما ولا دينارا ولا أي شيء، ما ترك لأولاده إلا سيرة رجل صالح كان يتقي الله رب العالمين في أمته ويحمل هم أمته، وصار مضربا لكل شرف، وصار مضربا للأمثال في كل شرف وفي كل قوة وفي كل شجاعة وبسالة وإقدام، رحمة الله عليه. ما هي أمنية صلاح الدين يا ترى؟ وانظروا معي حتى تعرفوا قيمة الرجال، يعرف الرجل من أمنيته. ما أمنيتك؟ ماذا تريد؟ ما همتك؟ حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم بعض الأماني، مع أن الأماني مذمومة، كلمة الأماني تقال على سبيل الذم، ولكن تستبدل هذه الكلمة بلفظة الرجاء، لا تقل أتمنى لأن هذا من الذم، ولكن قل أرجو. والرجاء أقرب للتحقيق وللإجابة. أما أتمنى فهذه الكلمة من أبعد ما تكون عن التحقيق وعن الإجابة. معنى هذا الكلام، لو أنك قلت أرجو أن أفعل كذا وكذا وكذا، هذه الكلمة فيها من البشرى ومن الفأل الحسن، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن. ولا تقل أتمنى أن أفعل كذا وكذا، أتمنى يعني هذه الكلمة تفيد بالبعد وبعدم الفعل، وربنا قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان بالتمني وإنما الإيمان قول وعمل. تعالوا بنا أن ننظر ما هي أمنية صلاح الدين، ماذا كان يتمنى وماذا كان يرجو رحمة الله عليه. أنا لو سألتك الآن وقلت لك ما هي أمنيتك، ماذا تتمنى؟ يعرف الرجال بما يتمنون. لقد أمر عمر بن الخطاب يوما أصحابه وقال لهم تمنوا ماذا يتمنى كل واحد منكم، فتمنى كل واحد منهم ما يريد، إلا أنهم قالوا وماذا تتمنى أنت يا أمير المؤمنين؟ قال أتمنى رجالا في هذا البيت وملء هذا البيت كأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. صلاح الدين كانت له أمنية. ما هي أمنيته؟ كان رضي الله عنه ورحمه الله يتمنى أن يسود الإسلام كل بقاع الأرض قاطبة. انظروا إلى همته، انظروا إلى همة هذا البطل. كان يتمنى أن ترفرف راية التوحيد على بقاع الأرض وأن ينتشر الإسلام في أرجاء الأرض، حتى أنه قال يوما حينما كان في البحر وحينما كان قرب مدينة عكا قالها هكذا، قال إنه متى تيسر لي ومتى يسر الله لي فتح بقية الساحل، قال قسمت البلاد وأوصيت، يعني أوصيت من بعدي بالأمر من بعدي، وكأنه يقول كأني سأذهب ولن أعود، قال وأوصيت وودعت، أي ودعت زوجتي وأولادي من بعدي، وركبت هذا البحر إلى جزائرهم، يعني إلى بلدانهم وإلى أوطانهم، أي إلى بلدان الروم وإلى أوطان الروم، فركبت هذا البحر إلى جزائرهم وإلى بلدانهم أتتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض أحدا يكفر بالله رب العالمين أو أموت. هكذا أمنيته. ود صلاح الدين لو أنه نشر الإسلام في ربوع الدنيا وركب البحر وخاض الصعاب حتى ينشر الإسلام في أرجاء المعمورة وفي بلدان العالم، هذه همته. وأنا أقول لك صلاح الدين لم يفعل ذلك، لكنه إن شاء الله يؤجر بنيته، لأن نية المرء أبلغ من عمله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تصور أن يلقى صلاح الدين ربه يوم القيامة وفي ميزان حسناته ويكأنه جاهد أهل الأرض وأدخلهم في الإسلام وما ترك كافرا بالله رب العالمين، كيف وصل إلى ما وصل إليه؟ بصدق نيته رحمة الله عليه. حتى والله يا إخواني كان كثيرا ما يلازم صلاح الدين المشايخ والعلماء وأهل العلم ويستفتيهم في كل صغير وكبير. من ذلك يقول العالم الجليل بهاء الدين ابن شداد أنه أمر صلاح الدين يوما من الأيام ألا يخاطر بنفسه، يعني كان يرى صلاح الدين إذا نزل في المعارك يأخذ السيف وينزل بين صفوف الأعداء ولربما يقتل في أي لحظة من اللحظات، فكان هذا الإمام ينهى صلاح الدين أن يفعل ذلك ويقول له لا تخاطر بنفسك، فيرد عليه صلاح الدين قائلا أنا استفتيتك ما أشرف الميتات؟ يعني يسأل الشيخ الآن، يريد أن يسكت الشيخ لكن بطريقة فيها من اللطف والأدب. قال أنا استفتيتك، يعني أسألك الآن، ما هي أشرف الميتات؟ فقال له الشيخ: الموت في سبيل الله. فقال صلاح الدين: غاية ما في الباب أن أموت أشرف الميتات. غاية ما في الباب يعني غاية ما عندي، وغاية ما أتمناه أن أموت أشرف الميتات. وأشرف الميتات الشهادة في سبيل الله، أن يموت الإنسان من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، رحمة الله عليه ورضي الله عنه. رضي الله عنه كان يتعرض حتى أن يموت شهيدا، يتعرض للشهادة في سبيل الله، يرجو أن يكون شهيدا رحمة الله عليه ورضي الله عنه. تمناها نور الدين محمود زنكي، وتمنى أن يكون شهيدا وأن يحشر يوم القيامة من بطون السباع ومن حواصل الطير، وتمناها صلاح الدين الأيوبي، وتمناها قبل هذا وقبل ذاك خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكل هؤلاء ماتوا على فراشهم رغم أن حياتهم وأن جل حياتهم كان في ميادين الجهاد وكان في ميادين القتال، ورغم ذلك شاء ربنا وقدر أن يموتوا على فرشهم لنعلم قول حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فنرجو الله جل وعلا ونحسبه أن يكون من الشهداء رحمة الله عليه. بل والله يا إخواني، يحكي يوما هذا العالم الإمام بهاء الدين ابن شداد عن موقف لصلاح الدين حينما كان مريضا، وصلاح الدين الذي يطالع سيرته والذي يقرأ في أيامه سيرى أنه رحمة الله عليه كان المرض ملازما له، وكان مريضا رحمه الله، وكان رحمة الله عليه رغم هذه الحمى التي جاءته ورغم هذه الأمراض التي كان قد ابتلي بها، ورغم ذلك لم يتراجع أبدا ولم يتنازل أبدا ولم يفتت ذلك في عضديه أبدا ولم تقل همته أبدا في المسير إلى ملاقاة الأعداء وإلى ملاقاة الفرنجة والقوات الرومانية. يقول بهاء الدين ابن شداد، واسمع إلى هذه الرواية وانتبه إليها، قال: ولقد رأيته بعكة، أي رأى صلاح الدين في هذه المعارك، ولقد رأيته بعكة وهو على غاية من مرض، لقد رأيته بعكة وهو على غاية من مرض قد اعتراه بسبب كثرة الدماميل. كلنا يعرف الدمل أكرمكم الله، صلاح الدين لم يكن عنده يعني خرج فيه دمل واحد أكرمكم الله، وإنما خرج فيه عدة دمامل. انظروا يعني إلى هذا الأمر الذي لا تصوره بشر، تخيلوا معي هذه الكلمة وهذا المرض الذي أصيب به صلاح الدين رحمة الله عليه. بل والله لقد قال الإمام العالم بهاء الدين ابن شداد يتكلم عن صلاح الدين، وانظروا إلى هذه الواقعة التي هي من أغرب ما تكون، قال واسمع إلى هذا جيدا: لقد رأيته بعكة، أي رأيت صلاح الدين في عكة قبل المعركة، قال: وكان على غاية من مرض اعتراه، كان في غاية المرض وفي غاية الألم بسبب كثرة دماميل، أي بسبب كثرة الدمامل التي خرجت في جسده رحمة الله عليه. يقول الشيخ واصفا هذه الدمامل أين كانت: كانت ظهرت عليه من وسطه إلى ركبتيه. تصور معي هذا المكان كله، نسأل الله العافية، أصيب به صلاح الدين بالدمامل، يعني لن يستطيع ركوب الخيل، لن يستطيع الجلوس، لن يستطيع أن يفعل أي شيء، خرجت الدمامل وأصيب في جلده بمرض شديد من وسطه إلى ركبتيه. تخيلوا معي هذا المشهد الذي والله لمجرد أن أتفكر فيه فقط لمجرد أن أتفكر فيه يعني يصاب الواحد منا بالألم، يصاب الواحد منا بشيء من الضيق، فكيف بمن أصيب بهذا المرض؟ فكيف بمن أصيب بهذا الداء؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه: وكانت ظهرت عليه من وسطه إلى ركبتيه بحيث لا يستطيع الجلوس، وإنما يكون متكئا على جانبه إن كان بالخيمة. يعني كان صلاح الدين لا يستطيع أن يجلس كطبيعة الناس بسبب كثرة الدمامل التي كانت في فخذيه رحمة الله عليه من وسطه إلى ركبتيه، وإذا أراد أن يجلس يجلس متكئا هكذا في خيمته رحمة الله عليه. يقول: وكان مع ذلك ورغم هذا التعب هل له أن يرتاح ولا يشارك في ميادين القتال؟ لا والله، بل كانت راحة صلاح الدين رحمة الله عليه أن يشارك مع جيوش المسلمين. يقول الشيخ: ومع ذلك كله ينزل من الخيمة، وكانت خيمته قريبا من أرض العدو، يعني كانت خيمة القائد صلاح الدين تنصب له قريبا من أرض العدو، ورغم ذلك يخرج من خيمته بعدما رتب الجيش إلى ميمنة وإلى ميسرة وإلى قلب، ويعبئ الجيش تعبئة عامة، يوزع الجيش بنفسه، هذا في الميمنة وهذا في الميسرة وهذا في القلب وهذا في المقدمة وهذا في المؤخرة بنفسه. يقول: ومع هذا المرض ومع هذا التعب كان يركب بكرة النهار بعد صلاة الصبح، يركب على فرسه وعلى جواده من بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، يركب على فرسه يطوف على الكتائب والوحدات، جيش كبير، جيش عرمرم، جيش صلاح الدين كان جيشا كبيرا، يطوف على الكتائب والوحدات العسكرية، ومن العصر إلى صلاة المغرب، يعني من بعد العصر إلى صلاة المغرب هو صابر على شدة الألم، يعني لا يمنعه هذا المرض من أن يباشر عمله، من أن يباشر عمله، من أن يتابع جنده. هذا صلاح الدين رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة الكرام يقول الشيخ: وأنا أتعجب من ذلك، أتعجب إلى هذا المريض الذي لا يستطيع أن يجلس جلسة سوية في خيمته، لابد أن يتكئ على جانبه، ورغم ذلك كان رحمه الله كان يطوف بين الناس ويمشي بين الجند، يرتب الأمور ويتفقد أحوالهم استعدادا وإعدادا لملاقاة الروم والرومان، ولا يفكر في نفسه. جاءه مرض في غاية العجب، ورغم ذلك لم يثنه هذا أبدا عن المشاركة ولو بالقليل. هذا هو صلاح الدين رحمة الله عليه. بمشيئة الله ندخل في اللقاء المقبل إلى بيت صلاح الدين إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.